قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الباب الرابع في نواقض الوضوء، يعني وأسباب الاختلافات في هذه النواقض ومذاهب العلماء في هذه النواقض. قال الأصل في هذا الباب قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. كما هو معلوم أن الغائط كان في الأصل يطلق على المكان الغويط، المكان الغويط يطلق عليه غائط، لأن الشخص كان يذهب إلى المكان الغويط يتبرز فيه حتى يستتر به عن أعين الناس، فسمي كل من رجع من المكان الغويط أنه رجع من الغائط لكونه كان يقضي حاجته فيه. علم معلم كنوا به لكراهة ذكره. سنت جزاك الله خير. قال وقوله أو لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، واتفقوا في هذا الباب على انتقاد الوضوء من البول والغائط والريح والمدي والودي لصحة الآثار الواردة في ذلك إذا كان خروجه على وجه الصحة. اتفقوا على انتقاد الوضوء بالبول، هناك أمور متفق على أنها تنقض الوضوء، البول والغائط معروف، والريح، والريح فيها اختلاف في جزء وهو ما يتعلق بالريح الخارجة من فرج المرأة. هناك أحيانا ريح تخرج من فرج المرأة هي التي اختلف فيها، والمزي والودي لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة، يعني من مخرجها، يعني ممكن الريح يخرج من الفم، واحد يتجشأ يخرج من الفم جشاؤه. قال النواقض المختلف فيها، هناك نواقض متفق عليه، ما هي؟ النوم متفق، احنا قرأنا النوم الآن، لا يصبر، احنا قلنا النوم، البول ايوه نعم، البول والغائط والريح وايه؟ ما هو الريح هو يا عم الشيخ، لخص يا رضا، البول والغائط والريح والمذي والودي. في أشياء كده طبعا خاصة ببعض النساء كدم الحيض ودم النفاس ستأتي في بابها. قال يعني في نواقض متفق عليه ونواقض مختلف فيها، ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري منه مجرى القواعد لهذا الباب. المسألة الأولى الوضوء مما يخرج من الإنسان. اختلف علماء الأمصار في انتقاد الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب، فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج، اعتبر قوم في ذلك خلاص مش لازم الخارج وحده، يعني نظر قوم إلى الخارج، الخارج بول إذن ينقض، سواء خرج البول من أسطرة، سواء خرج من البطن العلة مأسورة خرجته من البطن، المهم اسمه بول. فقالوا إن النظر إلى الشيء الخارج نفسه، بمعنى الغائط إذا خرج الغائط من أسطرة، خرج من أي مكان ينقض الوضوء. فهذا الوجه الأول، اعتبر قوم في ذلك الخارج وحده، من أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج، هو أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة، ولهم من الصحابة السلف فقالوا كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد والحجام والقيء إلا البلغم عند أبي حنيفة. لا كده في بعض الكلام غير منضبط سيأتي بيانه. قال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة إنه إذا ملأ الفم ففيه الوضوء، ولم يعتبر أحد من هؤلاء يسير من الدم إلا مجاهد، ونظر إلى الخارج سواء كان خارج بول أو دم أو غير ذلك، واعتبر قوم آخرون المخرجين الذكر والدبر، فقالوا كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء. يعني قوم نظروا إلى الخارج، ما الخارج؟ وسيبنون عليه سواء خرج من أي مكان. قوم نظروا إلى المخرج، فإذا خرج من السبيلين ينقض أيا كان دود حصى أي شيء. قوم نظروا إلى الخارج وقوم نظروا إلى المخرج، ولذا أشرنا إلى أن كل خارج من السبيلين ناقض فيه بعض النزاع ليس إجماعا. قال كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج، من دم أو حصن أو بلغم، وعلى أي وجه خرج كان خروجه على سبيل الصحة أو على سبيل المرض. وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه ومحمد بن الحكم. يعني إذا نحن إذا قلنا إن الخارج من السبيلين ينقض، هذا رأي من؟ الشافعي وأصحابه. واعتبر قوم الخارج والمخرج وصفة الخروج، يعني نظر قوم إلى الخارج وقوم إلى المخرج وقوم إلى الخارج والمخرج وصفة الخروج. أهل الحديث سعداء، الحمد لله، أهل الحديث سعداء. قالوا الذي ثبت به النص أنه ينقض نحن معه، لم يثبت به النص فلسنا معه، سواء كان خارجا أو مخرجا أو غير ذلك. قالوا اعتبر قوم الخارج والمخرج وصفة الخروج، فقالوا كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه وهو البول والغائط والمزي والودي والريح، إذا كان خروجه على وجه الصحة، يعني وأنت صحيح لست بمريض. قال نعم، مثلث البول يخرج ثلث، لا عموما ما ثلث البول وثلث الريح وكل ما خرج على وجه لوجه المرض. قال فلم يروا الدم والحصى والدود وضوءا، لم يروا في الدم والحصى والدود وضوءا ولا في السلس. ومن قال بهذا القول مالك وجل أصحابه. إذا ما خرج من السبيلين عند مالك ليس على إطلاق، بل يرى مالك أن الدود إذا خرج من أحد السبيلين لا ينقض، والحصى الخارج من السبيلين عند مالك لا ينقض. وسبب في اختلافهم نعم أحمد، لا يرى كل لا نصيغها بالصياغة تدفع الإشكال. نعم إشكال في عندكم؟ لا عندك، صلح النسخة التي عندك. فلم يروا في الدم والحصى والدود، لا البول بالاتفاق، اتفاق العلماء ناقض بالاتفاق. واعتبر قوم آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج، فقالوا كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه وهو البول والغائط والمزي والودي والريح، إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء، فلم يروا في الدم والحصى والدود وضوءا ولا في السلس. وممن قال بهذا القول مالك وجل أصحابه. ما فيش دعوة لزيادة. عندكم في النسخة التي عندكم البول مكان الدود غلط صلح، لأن البول ناقض بالاتفاق. قال: والسبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذهن لظاهر الكتاب ولتظاهر الآثار بذلك، تطرق إلى ذلك ثلاث احتمالات. أحدها أن يكون الحكم إنما علق بإعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها على ما رآه مالك، الحكم خاص بالمجمع عليه بأعيانها. الاحتمال الثاني أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن، لكون الطهارة الوضوء طهارة والطهارة إنما يؤثر فيها النجس. والاحتمال الثالث أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين، فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها، إنما هو من باب الخاص أريد به العام، ويكون عند مالك وأصحابه إنه من باب الخاص المحمول على خصوصه. فالشافعي وأبو حنيفة اتفق على أن الأمر بها من باب الخاص أريد به العام، يعني ذكرت أشياء خارجة من السبيلين على سبيل المثال، وإلا فكل ما خرج يأخذ نفس الحكم. إنما مالك قيد بالذي ورد فيه نص. ولذا قلنا يا إخوة إن من المسائل المتعلقة بهذا الشيء، من المسائل المتعلقة بهذا الشيء وأشهرها عند النساء أمران: الرشح الذي يكون من المرأة، الإفرازات التي تكون من المرأة ليست على سبيل الشهوة إنما إفرازات مستمرة تكثر في الحوامل، والريح الخارج من قبل المرأة، هاتان المسألتان الشهيرتان في هذا الباب. أما ما وراء ذلك فالأدلة تسعفنا والحمد لله لاستصدار الحكم، إلا الحالات الاستثنائية، حالة الدود الخارج من الدبر، أو يعني في شخص والعياذ بالله عنده دود يخرج من الدبر، كلما توضأ دودة تخرج تدخل تخرج تدخل، فقالوا إذا كان يحدث نادرا ويمكن، إذا كان يحدث نادرا فيتوضأ، لكن إذا كان بصورة مستمرة أخذ حكم الثلاث، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه ثلاث مسائل، المشكلة فقط، المشكلة فقط مسألة المشكلة بكثرة، يعني الريح الخارجة من القبل، والثاني الإفرازات، والثالث الدود والحصى اللذان يخرجان من الدبر أحيانا. قال الشافعي يقول: الأشياء التي ذكرت في النصوص عن رسول الله إنما هي من باب الأمثلة فقط، وإلا كل ما خرج. مالك يقول هي بنفسها فقط، هي بنفسها فقط. فأرى مالكا أحظى بالحديث ها هنا. قال: فمالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك، والشافعي محتج بأن المراد به المخرج للخارج باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل. يعني الشافعي قاس على لمالك أن ينفصل ويقول الريح فيه نص، وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج من فوق، يعني إذا تجشع شخص وخرج منه ريح من فوق لا ينقض. قال: وكلاهما ذات واحدة، والفرق بينهما واختلاف المخرجين، فكان هذا تنبيها على أن الحكم للمخرج هو ضعيف، لأن الريحين مختلفان في الصفة والرائحة. ابن العربي يتعقب الشافعية يقول: إنكم إذا قستم على الريح، أو عفوا ابن رشد، أحسنت يقول: صفة الريح الخارجة من الفم ليست كصفة الريح الخارجة من الدبر ولا المخرج. وأبو حنيفة يحتج لأن المقصود بذلك هو خارج النجس، لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة وهذه الطهارة، وإن كانت الطهارة حكمية، هنا وقفة غلط، وهذه الطهارة وإن كانت الطهارة حكمية فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية، أعني طهارة النجس، وبحديث رسول الله وبحديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ. الحديث ضعيف. ولا أعلم في أن القيء يفطر ينقض الوضوء أي حديث ومن علم شيء أي حديث ثابت ومن علم شيئا يفيدنا. ولا أعلم في أن القيء نجس أي حديث عن رسول الله ومن علم فليفيدنا. السؤال واضح. القيء اختلفوا فيه اختلافا طويلا ولا نعلم نصا ثابتا يفيد أن القيء ينقض الوضوء ولا أن القيء نجس، والله أعلم. وإن كانت هناك أقوال كثيرة في هذا الباب. وبما روي عن عمر من إيجابهما الوضوء من الرعاف نزيف الأنف، قال بما روي من أمره المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، النزاع قائم في أمرها بالوضوء لكل صلاة، والأحاديث لا يخلو أو لا تخلو مفاردها من علة. فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الخارج النجس، وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق عليها، وإن خرجت على جهة المرض لأمره بالوضوء عند كل صلاة للمستحاضة والاستحاضة مرض. أما مالك فرأى أن المرض له هنا تأثير في الرخصة قياسا أيضا على ما روي أيضا من أن المستحاضة لم تؤمر إلا بالغسل فقط. الأمر أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة معلول أيضا عن رسول الله، وإن كان الجمهور عليه، وذلك لأن حديث فاطمة بنت أبي حبيش متفق على صحته، ويختلف في هذه الزيادة فيه أعني الأمر بالوضوء لكل صلاة. أشار ابن رشد إلى اختلافهم في هذه الزيادة، ولكن صححها أبو عمر بن عبد البر قياسا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع، مثل ما روي أن عمر صلى وجرحه يثعب دما. الخلاف قائم إذن في باب النواقض من ناحية من العلماء من يعتبر ينظر إلى الخارج بول غائط، منهم من ينظر إلى المخرج، منهم من ينظر إلى الخارج والمخرج معا. وأهل الحديث لهم رأي الذي دل عليه الدليل فنحن معه دون التأصيلات، والذي لم يدل عليه الدليل سترى الخلاف فيه فيتركون للشخص اختيارا فيه، والله أعلم.